من الذي يقرأ؟ عدنان؟ على خليفة؟ عند الكلمة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني ويسركم في هذه اللحظة المباركة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون فيها الخير والبركة، أن نرحب بشيخنا الفاضل الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا، الذي شرفنا بزيارة لمملكة البحرين، وهذا هو دأب أهل العلم إذا نزلوا في مكان نفع الله بهم، فعلموا الجاهل ودلوا الحائر وكشفوا الشبهة بإذن الله عز وجل، ويكون ذلك بآية محكمة وسنة صحيحة وأثر معتمد، مستضيئين بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. فحللت سهلا ونزلت أهلا، ولا أريد أن أطيل في كلامي لأن طلبة العلم في شوق إلى الدروس، بل الدورة التي وعدنا الشيخ بها، ونحن بصدد سماع أو القراءة على الشيخ في كتاب بلوغ المرام للشيخ أحمد بن حجر العسقلاني من كتاب الصيام، وكذلك أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة. فقبل أن نبدأ في القراءة نرجو من الشيخ أن يتفضل بكلمة توجيهية، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الكلمة التي طلب مني أخي الشيخ عيسى بن صالح الحسن وقال إنها توجيهية، أنا أجيب الدعوة وألبي الطلب، وكلمتي هي: أولا أرحب بأبنائي وبناتي الذين قدموا إلى هذا المسجد من أرجاء مملكة البحرين، حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل سوء ومكروه، وجمع فيها الحكام والمحكوم على الإسلام والسنة، أرحب بهم. وثانيا، زيارتنا لهذه المملكة مملكة البحرين ليست غريبة، فالروابط معلومة بين البلدين، المملكة العربية السعودية والبحرين، فهناك رابطة النسب ورابطة الزوار، وأعظم من هذا وذاك رابطة الإسلام والسنة، فلا غرابة أبنائي وبناتي أن أكرر الزيارة إلى هذا البلد الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه بركات من السماء وبركات من الأرض. وثالثا، أذكر نفسي والجميع بقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. الحديث أخرجه الشيخان من حديث معاوية بن أبي سفيان وأبي هريرة رضي الله عنهما، فهو حديث صحيح، والحديث صريح الدلالة في أن سبيل الخيرية التي تنتظم سعادة الدنيا والآخرة هو سبيل واحد، وذلكم السبيل هو الفقه في دين الله. فمعنى يفقه في الدين يرزقه فيه الفقه الذي هو العلم والبصيرة. وبهذا يعلم الجميع أنه ليس كل من تكلم في الدين هو أهل للكلام في الدين، بل الذي يسوغ لهم الكلام في أمور الدين والمعاملة الشرعية هم علماء الشرع الذين رزقهم الله عز وجل فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح. هذا هو حد العلم الشرعي، يتضمن ثلاثة أمور فعوها أيها الحضور هنا وأيها المستمعون الذين يتابعوننا عبر الشبكة من خلال إذاعة الدروس السلفية في البلتوك. والأمور الثلاثة هي: أولا فقه الكتاب الكريم، فقه القرآن، والثاني فقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث فهم السلف الصالح. هكذا علماء الشرع الراسخون في العلم السابقون في الفضل الحائزون جلالة القدر هم على هذا، يقولون للناس: قال الله وقال رسوله، وذلكم على فهم السلف الصالح. وبعد هذه الكلمة المختصرة أدعو القارئ إلى البدء في القراءة كتاب الصيام من بلوغ المرام، وأدعو الحضور هنا والمستمعين الذين يتابعوننا عبر الشبكة من خلال إذاعة الدروس السلفية في البلتوك، أدعوهم إلى الإصغاء والاستماع إلى هذه الدروس التي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلها مباركة على الجميع، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع من العلم، وأن يجعله حجة لنا عنده مقبولة يوم نلقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه.
وأقول كتاب الصيام، الصيام إذا أطلق فإنه ينصرف إلى صيام رمضان. وعلماء الحديث وعلماء الفقه من أئمتنا يعنون بالصيام ما كان فرضا كصيام رمضان، وما كان نفلا كصيام الاثنين والخميس وست من شوال وثلاثة أيام من كل شهر. والأصل في وجوب صوم رمضان وأنه فرض على الأعيان، فرض على كل مسلم ومسلمة، الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الكتاب التي أوردها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد سمعتم واحدا منها وستسمعون البقية إن شاء الله في دروس متتابعة. وأجمع المسلمون على فرض صوم رمضان وأن وجوبه عيني، يعني على كل مسلم ومسلمة. وها هنا يا طلاب العلم هنا في البحرين ومن يتابعنا من المستمعين والمستمعات، مسائل: المسألة الأولى في معنى الصيام، والمسألة الثانية في شروط وجوب صوم رمضان أداء. المسألة الأولى في معنى الصيام، عرف أهل العلم الصيام في اللغة بأنه الإمساك، فيقولون هذا صائم أي ممسك، صائم عن الكلام أي ممسك عنه. ومنه قوله تعالى فيما قصه علينا من خبر مريم ابنة عمران عليها الصلاة والسلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي ممسكا. وأما معناه في الشرع فهو الإمساك عن المفطر، عن الطعام والشراب وسائر الشهوات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله. وتنبهوا يا طلاب العلم وطالباته إلى هذا القيد، تنبهوا، أعيد التعريف كي تتنبهوا إلى هذا القيد: الإمساك عن الطعام والشراب وسائر الشهوات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله. وبهذا القيد تعلمون أن الصيام السياسي ليس عبادة، فإن من الناس من يمسك عن الطعام والشراب أياما حتى يموت أو يذهب سمعه وبصره، فهذا ليس عبادة، هذا صيام سياسي، ولهذا يسمونه في عرفهم الإضراب عن الطعام والشراب. المسألة الثانية، ولتعلم أن هذه المسائل في المقدمة، المسألة الثانية من مسائل المقدمة في شروط وجوب صوم رمضان أداء. أنا قلت أداء كي تدركوا، وما أظنكم إلا أدركتم أن من الناس من يصوم رمضان أداء يعني فورا، ومنهم من يصومه قضاء لعذر من الأعراض من الأعذار، واضح؟ منهم من يصومه أداء يعني في الحال، ومنهم من يصومه قضاء إما كله أو بعضه. فالبحث في ماذا؟ في من يجب عليه صيام رمضان متى؟ أداء، يعني معجلا منجزا حاضرا. هذه الشروط هي: أولا البلوغ، والثاني العقل، والثالث القدرة عليه، والرابع ماذا؟ ثبوت دخول الشهر. وثبوت دخول الشهر له طريقان، وهما الرؤية بشهادة العدل أو إكمال شعبان 30 يوما. كم شرطا هذه؟ 4. الخامس الإقامة في بلده. السادس، وهذا تزيد به المرأة المسلمة، الطهارة من الحيض والنفاس. فالخمسة الأولى مشتركة بين الرجال والنساء، والسادس خاص بالمرأة. هذه شروط وجوب صوم رمضان أداء. فإذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يجب أداء. فإذا تخلف العقل فلا صوم، وإذا تخلف البلوغ كذلك لا صوم، لأن البلوغ والعقل هما شرطا التكليف، فلا يكلف المرء حتى يكون بالغا عاقلا، وإذا تخلف واحد من الشروط الأخرى كان صوم رمضان واجبا قضاء، وهذه المسائل لعله يأتي بحثها تباعا إن شاء الله، وحينئذ نتكلم على كل مسألة في موضعها، سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال، آمين. حديث أبي هريرة الذي استمعتم قراءته من أخينا يوسف السباعي يتضمن مسألتين: المسألة الأولى في النهي، عن الصيام قبل رمضان احتياطا لرمضان. سمعتم؟ ماذا صنع هذا؟ صام رمضان، تقدم قبل دخول الشهر بيوم أو يومين. ليش يا أخي؟ ليش؟ لماذا؟ قال احتياطا لرمضان، هذا هو المنهي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا، يعني لا تتقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين، يعني احتياطا لرمضان، احتياطا لرمضان. هذه المسألة الأولى، فصم مع الناس ولا تعمل هذا العمل. المسألة الثانية في الاستثناء، إلا رجل كان عليه أو له صوم فليصمه. قوله إلا رجل، ذكر الرجل هنا للتغليب وليس للتخصيص، لأن غالب من يحضر مجالس العلم الرجال، هم الغالب. فالآن في مسجدكم هذا زاده الله عمارة بالتقوى وأهلها، أيهم أكثر، الرجال أو النساء؟ الرجال، أليس كذلك؟ الرجال أكثر في كل مجلس علم، الرجال أكثر، والنساء تابعات لإخوانهم من المؤمنين، فالمؤمنات تابعات للإخوان إلا المؤمنين في أحكام الله. فإذا ذكر الرجل هنا لماذا؟ للتغليب وليس للتخصيص. فالرجل والمرأة في هذه الأحكام سواء، إلا رجل كان عليه صوم فليصمه. هذا يشمل التطوع كالذي اعتاد صوم الاثنين والخميس فوافق صيامه الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين من شعبان، فما يشمل كذلك من كان عليه فرض كقضاء رمضان أو صوم نذر أو كفارة. فمن كان عليه شيء من هذه الصيامات فليصمه ولا شيء عليه، من كان عليه صوم فليصمه، أو من كان له صوم فليصمه. إذن اتضحت هاتان المسألتان، إحداهما عامة والأخرى خاصة. فالعامة نهي المسلمين والمسلمات أن يتقدموا بالصيام قبل رمضان احتياطا له، هذا نهي. والمسألة الخاصة الاستثناء، وقد عرفتم هذه مسألة التقدم قبل رمضان. فإذا سأل سائل وقال ما ترون في من كان يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، فكم حالة له؟ كم أدركتم من أحواله حسب ما سمعتم؟ حالتان. الحالة الأولى أن يصوم هذا الصيام احتياطا لدخول رمضان، فهذا منهي عنه ومحرم، لأن النهي يقتضي التحريم. الحالة الثانية أن يكون له عادة نفل أو كان عليه صوم فرض، فهذا لا مانع أن يصوم لأنه لم يقصد التقدم في الصيام لرمضان قبل وقته. ويزيد هذا توكيدا حديث عمار بعده تفضل.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
الخمسة هم أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني رووه مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخاري ذكره معلقا، فالحديث صحيح إن شاء الله، والحديث دليل على تحريم صيام يوم الشك. وهنا سؤال: ما يوم الشك؟ هو اليوم المكمل للثلاثين من شعبان، هو اليوم المكمل للثلاثين من شعبان. وهذا الصنيع لا يصنعه إلا من يحتاط لصوم رمضان، والتحريم مستفاد من قول عمار رضي الله عنه، من قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: فقد عصى أبا القاسم. هذا وعيد، والوعيد كما هو مقرر في الأصول صيغة نهي فرعية، والنهي أصله التحريم وفساد المنهي عنه. فتحصل من الحديثين، أعني حديث أبي هريرة وحديث عمار هذا، أنه يجب على المسلمين أن يتحروا دخول شهر رمضان، فإن رأوه فذاك، وإلا فليكمل شعبان 30 يوما كما سيأتي. وها هنا سؤال: ما تقولون فيما كان يصنعه ابن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم من التقدم قبل رمضان اجتهادا احتياطا؟ فالجواب: هذا اجتهاد منهم ولا اجتهاد مع النص. والقاعدة يا بنين من المسلمين والمسلمات، أنه إذا تعارض أثر صحابي مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمعول عليه السنة الصحيحة، والصحابي يعتذر له بأنه مجتهد، وله إن شاء الله أجره على اجتهاده، ولا يثرب عليه ولا يشنع عليه. هذه القاعدة فتفطن إليها.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30.
المسألة التي تقدمت في حديث أبي هريرة وحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين هي في مسألة التقدم في الصيام قبل رمضان احتياطا لرمضان. وأظن أن الحافظ رحمه الله قدم هذين الحديثين في كتاب الصيام تنبيه إلى أنه يجب التحري في دخول رمضان، كما أنه يجب التمسك بالسنة، فإن العبادة الحقة، وإن شئت فقل كل عمل صالح، لا يكون صالحا حتى يستجمع أمرين، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الإخلاص لله كان العمل شركا أو رياء، وإذا فقدت المتابعة لرسول الله كان العمل بدعة. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله. وهذه المسألة هي المسألة الثانية في كتاب الصيام، وهي مسألة عنون لها بما يكون الصوم والفطر. أدركتم العنوان؟ المسألة الثانية ما هي؟ بما يكون الصوم والفطر. خلاصة ما تضمنه الحديث بمجموع طرقه أنه لا يصام ولا يفطر إلا بواحد من شيئين، وهما رؤية الهلال أو إكمال الشهر 30 يوما. فيتحرى رمضان برؤية هلاله أو إكمال ماذا؟ شعبان 30 يوما. فإذا لم نرى الهلال أو حال ليلة 30 أو حال دونه غيم أو قتر أكملنا شعبان كم يوم؟ 30 يوما. وكذلك وكذلك الفطر، والفطر يكون بماذا؟ بدخول ماذا؟ الفطر من رمضان يكون بدخول ماذا؟ بدخول شهر شوال. ما طريقنا إلى شوال؟ نسأل الشيء، إما رؤية هلال شوال وإما إكمال رمضان 30 يوما. إكمال رمضان 30 يوما. هذا خلاصة ما تضمنه الحديث بمجموع رواياته وثمة تفصيل في هذه المسألة، وهي بما تثبت الرؤية، بما تثبت الرؤية. العلماء متفقون على أن هلال رمضان يثبت برؤية شاهد عدل، برؤية شاهد عدل. وأما هلال شوال فهم مختلفون في ذلك، فطائفة قالوا لا يثبت دخول شوال إلا برؤية شاهدي عدل، شاهدي عدل. لماذا؟ قالوا لأن هلال شوال خروج من عبادة فيجب فيه الاحتياط. فرقوا، انظروا، فرقوا بين هلال رمضان وهلال شوال. لماذا؟ قالوا لأن هلال رمضان دخول في عبادة، وهذا أخف، الأمر فيه أخف. وأما هلال شوال فهو خروج من عبادة، فالأمر فيه أشد، فيحتاط، لا يقبل إلا شهادة عدلين، والله أعلم. لكن يترجح عندي أن شهادة العدل مقبولة سواء في رؤية هلال رمضان أو رؤية هلال شوال. والأمر راجع إلى الإمام أو من ينوب عنه، فإذا قبل الإمام أو نوابه شهادته قبلت، وإلا طلب شهادة شهادة من عدلين. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.
هذا تابع للأحاديث قبله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا أقول هنا نص في قبول شهادة العدل الواحد في هلال رمضان. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله.
في تعليق عندك؟ هات التعليق. في تعليق؟
قال ضعيف، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسماك مضطرب في روايته عن عكرمة، وقد اختلف عليه فيه، فمرة موصولا ومرة مرسلا. قلت والحديث لم أجده في المسند. تنبيه، هذا الحديث والذي قبله حجة لبعض المذاهب كالمذهب الحنبلي مثلا في إثبات دخول الشهر بشاهد واحد، وليس لهم حجة في ذلك، ولقد بينت ذلك في كتاب الإلمام بآداب وأحكام الصيام.
وأقول الحديث معناه صحيح في أنه لا يقبل إلا شهادة المسلم. جميع الشهادات التي تجري أحكامها بين المسلمين يشترط في الشاهد أن يكون من المسلمين العدول. هناك أمر إذا كان أمور بين الكفار أو في بلد أو حدثت الحادثة على مسلم وليس ثمة من المسلمين من يشهد إلا كفار، هذه يعني حالة خاصة وأما فيما بين المسلمين فإنه لا يقبل إلا شهادة المسلم العدل. نعم.
وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وفقه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل.
هذه المسألة الثالثة وهي مسألة الدية في الصيام، ولها شطران. فإن الصيام منه ما يكون فرضا كصيام رمضان والكفارة والنذر وقضاء رمضان، ومنه ما يكون نفلا. وهذا الحديث بروايتيه في الفرع الأول من المسألة، وهو النية في صيام الفرض متى تكون. الحديث نص صريح في أنه يجب تبييت النية من الليل في صيام الفرض، وقد عرفتم آنفا وقبل قليل صيام الفرض ما هو. وها هنا سؤال آخر يتفرع على هذا الفرع الأول من المسألة: هل يكفي عقد النية لصوم الفرض من أول ليلة، أو يجب تجديدها كل ليلة؟ أعيد، لأننا إذا تصورنا السؤال فهمنا الجواب إن شاء الله. أقول: هل يجب تبييت النية في الفرض كل ليلة، أو يعني هل يجب عقد النية في صيام الفرض من أول ليلة، أو يجب تجديدها كل ليلة؟ قولان لأهل العلم. فطائفة قالت: يكفي عقد النية في الفرض من أول ليلة. وطائفة قالت: يجب تجديد النية كل ليلة. والصواب هو الأول إن شاء الله تعالى. الصواب هو الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فمن بدأ صيام رمضان من أول ليلة فإنه يعزم على صيام الشهر كله، أليس كذلك؟ يعني إذا أعلن الصيام في البلد أليس كلنا نعزم على صيام شهر رمضان؟ هذا هو المتبادل للذهن. والأصل وأمر ثاني أو دليل آخر أن ما أطلقه الشرع الأصل فيه الإطلاق، فالشارع أمرنا بالنية مطلقة، وأمرنا بصيام رمضان مطلقة، ولم يأمرنا أن نجدد النية كل ليلة. بل أقول الظاهر من حال المسلمين والمسلمات أنهم لا يفطرون يوما من رمضان بعد المغرب يعني إلا وهم يهيئون أنفسهم لليوم الذي بعده، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم. طيب، لكن من قطع صيامه لعذر كالسفر أو المرض أو امرأة حاضت أو نفست، قطع صيام، قطع فريضته لهذا العذر، ثم عاد، هذا يجب عليه تجديد النية. لماذا؟ لأنه قطع هذه العبادة بعذره، العذر جعله يقطع العبادة، فإذا عاد إليها جدد النية للعبادة. هذا هو الفرع الأول في نية الصيام. أنا قلت نية الصيام وقد قدمت لكم ذلك. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيث. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم.
هذا هو الفرع الثاني من فرعي ماذا؟ المسألة الثالثة، وهي ماذا؟ نية الصيام. مسألة النية. هذا الحديث فيه أمر. الأمر الأول وهو شاهدنا أن صيام التطوع أنه لا يشترط تبييت النية من الليل في صيام ماذا؟ في صيام التطوع. فمن أصبح غير ناو للصيام ومضى عليه وقت ثم عزم على صيام التطوع بعد، فصيامه صحيح، صيامه صحيح. الأمر الثاني، تأملوا قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه في اليوم الثاني فقالت: أهدي لنا حيث. ما الحيث؟ الحيث بمعنى الخليط، وهو من التمر والسويق أو من الأقط والسمن أو من التمر والأقط مع بعض، سمى حيثا يعني خليطا من طعام. فقال: أرني، فأكل وقال: أصبحت صائما، أكل. إذن أفطر أو ما أفطر من صوم ماذا؟ إذن هذا الشطر من الحديث شاهد لقاعدة فقهية، وهي قيدوها: المتطوع أمير نفسه. المتطوع أمير نفسه، يعني سواء كان التطوع صوما أو صلاة، صوما أو صلاة، أنت أمير نفسك، إن شئت مضيت فيها وإن شئت قطعتها، إلا تنبه إلا الحج والعمرة. فمن أحرم بحج أو عمرة تطوعا وجب عليه المضي في نسكه، المضي في نسكه، وإن أفسده وجب عليه إتمامه وقضاؤه مع الفدية. سمعتم هذه القاعدة؟ إذن هذه القاعدة فيها عموم وفيها ماذا؟ خصوص. العموم ما هو؟ المتطوع ماذا؟ أمير نفسه. ما معنى أمير نفسه؟ يعني إن شاء مضى في عبادته وإن شاء ترك. والخصوص ما هو؟ إلا من أحرم بعمرة بحج أو عمرة تطوعا فإنه ليس أمر نفسه، يجب عليه إتمام نسكه، وإذا أفسده وجب عليه المضي فيه وقضاؤه من قابل مع الفدية، وتفصيل هذا لعله يأتي إن شاء الله في دروس الحج. نعم، تسمعون هذا في دروس الحج إن شاء الله منا أو من غيرنا. نعم، تابع.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه.
هذه المسألة ماذا؟ الرابعة، مسألة دخول الشهر ومسألة ماذا؟ أول مسألة التقدم، ثاني مسألة دخول الشهر، الثالثة النية، هذه ماذا؟ الرابعة. ما هي؟ تعجيل الفطر. الحديث نص صريح في الترغيب في تعجيل الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا نص صريح في ندبكم أيها المسلمون والمسلمات إلى أن تتعجلوا في فطركم، لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم وعدكم بخير، قال لا يزال الناس بخير، فأنتم أيها المسلمون والمسلمات مأمورون بهذا، بتعجيل فطركم. لكن متى يكون تعجيل الفطر؟ هل هذا الحديث مجمل؟ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذه مجملة. هل بينتها السنة أو لا؟ نعم، حديث عمر أو غيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن تحصل عندنا من حديث الباب والحديث الآخر المبين لمعناه أن تعجيل الفطر المأمور به متى؟ حين تغرب الشمس، حين تغرب الشمس. وغروب الشمس عندنا له طريقان: طريق الرؤية وطريق الاتباع. طريق الرؤية كالذين يكونون في البرية وليس بينهم وبين الشمس حائل، فإنهم إذا غربت عليهم الشمس ورأوا الظلمة قد جاءت من المشرق أفطروا عجلوا. وطريق الاتباع أهل البلد، فإنهم يتبعون مؤذنيهم أو المؤذن الرئيس في البلد لأنه موثوق إن شاء الله وعنده توقيت، حتى لو تأخر لا يتأخر تأخرا فاحشا. نعم،
وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
هذا الحديث ضعيف، فيه قرة، في إسناده قرة ابن عبد الرحمن المعافري أو المعافري، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما من الأئمة، فيغني عنه إذن الحديث قبله، حديث سهل يغني عنه في المسألة. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه.
بكم ترقمون هذه المسألة؟ الخامسة. ترقيم المسائل يا بني وبناتي من طلاب العلم وطالباته يعين على فهم الباب. هذه طريقتي أنا، وظنكم جربتموها معي حين شرحت لكم عمدة الأحكام قبل شهرين تقريبا، ولا لا؟ طيب، إذن هذه المسألة كم؟ الخامسة. ما هي؟ في السحور. والسحور فعول من السحر، وهو آخر الليل قبل الفجر، والمراد به هنا أكلة السحور. يقال السحور والسحور. السحور والسحور، فالسحور ما يؤكل، والسحور الفعل. وسمي السحور سحورا لخفائه، لأنه يكون في أكلة السحر، والسحر يخفى إلا على قوام الليل والصوام. قوام الليل يعرفون هذا، لكن أكلة السحور هي خافية على غير الصوام. والحديث فيه أمر وعلته، فيه أمر وعلة الأمر. فالأمر قوله تسحروا، أي كلوا في السحر. والصواب أن الأمر للندب، أن الأمر للندب. والعلة قوله ماذا؟ فإن في السحور بركة، في السحور بركة، فالسحور مبارك. ومن بركاته أنه يقوي عزيمة الصائم على صيامه، لا سيما في الصيف حين يكون الصيام 15 ساعة وأكثر، فإنه كلما تأخر السحور قوي به الصائم على صيامه. ومن بركاته صابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السحور فيه سنة قولية مثل هذا الحديث، وفيه سنة فعلية وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
هات التعليق عليه.
قال: ضعيف، وهو مخرج في الصيام للفريابي، ولكن صح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء. وهو مخرج في نفس المصدر.
ما شاء الله على هذا المحقق، حين على كتبه، يعني كتبك موجودة ما هي موجودة؟ مفروض أن يذكر كتب أهل العلم، يذكر كلام أهل العلم هنا. فتحقيق من هذا النوع لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن أحيانا يحيل الرجل على كتب غير موجودة مفقودة. أقول هذه المسألة السادسة، وهي الأمر بالفطر على الماء أو على التمر. والحديث هذا لم يصح من قوله صلى الله عليه وسلم، لكن صح من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال وعن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
في حديث المتمم له لا مخاير المسألة السابعة في ماذا؟ في الوصال. يقال الوصال ويقال المواصلة، لأنها مصدر لواصل على وزن فاعل. وما هذا سبيله من الأفعال صح في مصدره الفعال والمفاعلة، كما قال ابن مالك في الخلاصة: لفاعل الفعال والمفاعلة. والوصال هو صيام شيء من الليل مع النهار، شيء من الليل مع النهار. والكلام على هذه المسألة فيه عدة فروع. الفرع الأول في حكم الوصال. الوصال من حيث حكمه ينقسم إلى قسمين: جائز ومحرم. فالجائز مع الكراهة هو المواصلة إلى السحر، هذا جائز مع الكراهة. والثاني المحرم، وهو صيامه الليل مع النهار تباعا بلا فطر، يعني يصوم من الفجر إلى الفجر ثم إلى غروب الشمس من اليوم الثاني. وضحت ولا ما وضحت يا طلاب العلم؟ وضحت ولا لا؟ واضحة. أقول أن يصوم من الفجر، الإمساك متى؟ من الفجر الثاني، ليس كذلك؟ صام من الفجر إلى الفجر من اليوم ثم واصل إلى غروب الشمس. يستطيع هذا؟ هذا شق على نفسه. هذا هو المحرم، يعني يصوم الليل والنهار بلا فطر، هذا هو المحرم. نعم. طيب تؤذنون ثم نتابع إن شاء الله تعالى. هاتم الصادق أحسن. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا. الله أكبر، الله أكبر.
Thank you.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في محمد المسيح. بسم الله. هذا التقسيم تقسيم الوصال من حيث حكمه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تواصلوا، أو قال إياكم أن تواصلوا، ومن أحب أن يواصل فليواصل إلى السحر. الفرع الثاني فيما تضمنه حديث الباب من معالجة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فإن الملحوظ أنه صلى الله عليه وسلم واصل بنفسه، فأراد أصحابه رضي الله عنهم فأراد أصحابه رضي الله عنهم أن يواصلوا مثله تأسيا به، وما أحرصهم رضي الله عنهم على التأسي بنبيهم صلى الله عليه وسلم في حياته ودأبوا على ذلك بعد مماته. فمواصلتهم مستندة على مواصلته صلى الله عليه وسلم. ثانيا هو نهاهم أن يواصلوا. ثالثا أنهم ألحوا عليه فقالوا إنك تواصل، فبين لهم العلة في أنه يقدر ولا يقدرون على ما يقدر عليه، فبين لهم قائلا إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، لست كمثلكم أو لست كهيئتكم. قال أهل العلم يطعمه ربه يسقيه بما يفيضه عليه من القدرة والقوة التي تغنيه عن الطعام والشراب. رابعا حينما رأى أنهم مصرون ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ طيب خواطرهم من ناحية وأبانا عجزهم وأبانا أنهم لا يقدرون، فواصل بهم أياما حتى رأوا الهلال وقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم تأديب. فتحصل لنا من فقه هذا الحديث ما يأتي. أولا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدر على صوم الليل والنهار، هذا مما اختص به صلى الله عليه وسلم. وخصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة وهي سائغة في حقه، من الله عليه بها واختصه بها دون سائر أمته. ثانيا حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، ولهذا عزموا على المواصلة معه. ثالثا يجوز للإمام أن يؤدب الرعية إذا رأى منهم مخالفة أن يؤدبهم تأديبا يبين به مخالفتهم وأنهم أخطأوا في هذا الأمر. وهذا مستفاد من صنيعه صلى الله عليه وسلم، فإنه واصل بهم وقال لو تأخر الهلال لزدتكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه كالمنكر لهم، يعني هذا تأديب. الفائدة الرابعة كمال شفقته صلى الله عليه وسلم وحرصه على رفع الحرج عن أمته. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
المسألة كم هذه؟ من حفظ حج على من لم يحفظ، كم هذه؟ الثامنة. هذه ما عنوانها؟ كيف؟ يعني نقول يجب على الصائم حفظ صيامه عن العبث، وإن شئت فقل وجوب التأدب في الصيام عما يخدش به، لأن الصائم في مناجاة الله عز وجل، فيجب أن يكون له سمت معين يتميز به عن غيره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور فيه والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالحديث صريح في أن الصيام ليس خاصا بترك الأكل والشرب، بل هو عام في ترك كل فحش من كذب ونميمة وغيبة وشهادة زور وسباب وشتائم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. وبهذا تعلمون أن الذي يلغو في صيام فيشهد زورا أو يأتي كذبا أو نميمة أو غيبة في عباد الله أو يفسق، فإنه صام عما أحل الله له من الطعام والشراب والجماع، صام عن هذا بأمر الله لا شك، لكنه خدش صيامه بما حرمه الله عليه، خدش صيامه وجرحه وأضاع أجره بما حرمه الله عليه. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن هجر المعاصي والبعد عنها والانقطاع إلى الطاعات والإقبال عليها عام في كل زمان وفي كل مكان، لكن يتأكد ذلكم في شرف الزمان وشرف ماذا؟ المكان. فمن شرف رمضان، فمن شرف الزمان رمضان. يجب عليك أيها المسلم أن تكون منقطعا إلى العباد، إلى الطاعة، مقبلا عليها، مباعدا، مفاصلا، منابذا جميع المعاصي في كل مكان وفي كل زمان، لكن في رمضان آكد. ومن شرف المكان مكة والمدينة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية: في رمضان.
هذه أية مسألة؟ التاسعة. عنوانها: استمتاع الرجل بزوجه في نهار رمضان بما ليس جماعا. سمعتم؟ نقيد، نحرص، نحرص، الحرص واجب. استمتاع الرجل بزوجه، أو استمتاع الصائم بزوجه نهارا في غير الجماع كالمباشرة والقبلة. فالحديث دليل على شيئين في هذه المسألة. أحدهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يباشر ويقبل أزواجه في نهار رمضان، هذا الأول. فمن قبل زوجته أو باشرها، يعني المباشرة هي إلصاق الجسم بالجسم من فوق الثياب، فسلفه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أسوته. الشيء الثاني في تحذير عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ورضي الله عن جميع أمهات المؤمنين، حفصة وخديجة وعائشة وغيرهن، كلهن راضيات مرضيات، طاهرات مبرآت من كل سوء، وهن أزواج محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فإنها قالت: لكنه كان أملككم لإربه، يعني لشهوة نفسه. كان عليه الصلاة والسلام قادرا مالكا لشهوة نفسه. وهذا التحذير منها رضي الله عنها يفيد أن ترك هذه الأمور في نهار الصيام أولى وأسلم، لا سيما من كانت شهواتهم قوية، من كانت شهواتهم قوية. فإن من الرجال من باشر أو قبل ينزل، وهذا يفطر في قول أكثر أهل العلم أنه إذا فكر الرجل أو باشر أو قبل فأنزل أفطر، فمن كان كذلك فليبتعد، فليبتعد. و ها هنا تنبيهان. أولا، التنبيه الأول أنه يخطئ من فسر المباشرة بأنها من تحت الثياب، هذا خطأ، فإنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. هذا هو التنبيه الأول، فإنه لا يسوغ للرجل يجرد زوجته في نهار رمضان ليباشرها، فإن هذا هو داعي الإنزال ولا شك، وإذا أنزل أفضل. نعم، هذا التنبيه الأول، والتنبيه الثاني يعني تضمنه ما قبله. حديث ماذا عندك؟ الحجامة. إذن المسألة العاشرة فما بعدها في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. كم بقي على الإقامة؟ نعم، وصلت الإقامة. إذن نعم.